بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختار في أصول السنة لابن البناء رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 38 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
ساق بسنده إلى يوسف بن أصباط رحمه الله، يقول: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة ثمانية عشرة طائفة، فذلك 72 فرقة، والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الناجية، ورواه الآجري عن أبي بكر بن أبي داود.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأولا يوسف بن أصباط رحمه الله، الذي أعرف عنه أنه فيه كلام يغرب ويخطئ كثيرا، لكن الأثر صحيح بالمتابعات والشواهد. ثانيا، عدد الفرق الهالكة، الفرق الهالكة وإن كانت إسلامية لكنها هلكت بسبب البدع والضلالات التي أشربتها. ثالثا، الفرقة الناجية، وهذه هي الفرقة 73 من الفرق الإسلامية. فالفرق الإسلامية عامة: فساق ومبتدعة إلى غير ذلك، لكن ليس فيها فرقة كافرة، فالكفار لا يعدون ضمن الفرق الإسلامية بل هي خارجها. والفرقة الناجية هي السالمة من الهلكة في الدنيا من الهلكة في الدنيا بالفتن والضلالات الموبقة في النار، وهي كذلك ناجية في الآخرة، ويقال لها الطائفة المنصورة، ويقال لهم أهل السنة والجماعة. والأحاديث فيها، يعني في ذكرها، إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فهي مستفيضة. نعم. وإن أصاب بعضهم النار بسبب ذنوبهم فإن مآلهم إلى الجنة. فأهل النار أو الداخلون في النار قسمان: قسم هم أهلها لا يحيون فيها ولا يموتون، هؤلاء هم الكفار، وأناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة ثم يخرجهم منها سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عليه أمس وعرجنا عليه اليوم، عرجنا عليه هذه الليلة. نعم.
قال: وروى الآجري الحديث تفترق من طرق، وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقرأ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآيتين. قال: ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري:
أقول أولا، أو في هذا الحديث أولا، بيان من هداهم الله سواء السبيل من أهل الكتابين، نعم، من اليهود، من هم على ملة عيسى أو على ملة موسى، وهاتان مسلمتان، ولهذا أثنى الله عليهما. وثانيا هذه الأمة هي أفضل الأمم وأكثر أهل الجنة منهم، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وفي الحديث منقبة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه المنقبة فيما استدل به من كتاب الله عز وجل على فضل هذه الأمم، أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يعني هؤلاء الأنبياء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضلها وأكثرها. في الحديث الصحيح أنتم أكرم هذه الأمة، أنتم توفون 70 أمة. نعم تابع.
قال الآجري رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
هذه عدة أمور ينال بها العبد الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذه الأمور حدها الحذر من أهل الأهواء أهل البدع، فإنهم قوم سوء ولا يخالطهم أحد إلا افتتن. قال أحد العلماء في من يخالط المبتدعة، قال إنه لن يخطئك منه 1 من 2، إما أن يفتنك فتتابعه. نعم، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يدخل عليك من بدعته فتلزم قلبك، فمتى تفارق قلبك. وبهذا يعلم ما قدمناه أن الفرق الضالة رفاق سوء. نعم، فيجب الحذر منهم. ومما تضمنه هذا الأثر المرجئة، والمرجئة مرجئتان، أولا الإرجاء معناه في اللغة التأخير، أرجأ الشيء أخره عن وقته، وفي الاصطلاح تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة الأولى الجهمية وهي الأم، وقاعدتهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، هذا خطأ. نعم، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. الثانية مرجئة الفقهاء، وهؤلاء وإن كانوا أخف من مرجئة الجهمية لكنهم مبتدعة، وإمامهم حماد بن أبي سليمان. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة.
تأملوا هذه الأمور التي ترجم عليها المصنف رحمه الله. أولها التمسك بالكتاب والسنة، والتمسك واللزوم بمعنى واحد، ويقال الاستمساك أيضا. فالعصمة في هذين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصود السنة الصحيحة، سواء كانت هذه السنة من المتواتر لفظا أو معنى أو من الأحاد التي صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقدمون لم يجري على ألسنتهم أحاد ومتواتر، بل يقولون حديث صحيح موجب للعمل وحديث ضعيف. نعم، فالحديث عندهم 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. هذه بحثها في أصول الحديث وهو المصطلح. نعم،
ساق بسند.
الثاني ترك الجدال. فأهل السنة ليس من عادتهم الجدل، واعلموا أن الجدل جدلان، جدل يسمى جدلا من باب التسامح في العبارة، وهذا هو قد يجلس فيه عالمان أو أكثر، وكل يعرض ما يستدل له على مذهبه وما يراه. الثاني جدل بمعنى الفتل بالقوة إلى ما يراه، وقد يصحبه سباب وشتائم وعبارات تجهيلية، وهذا هو المذموم، هذا طريق أهل الهوى. الثالث في الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، فإن من زلت به القدم من هذه الصفوة رضي الله عنها فوقع في ردة ثم بعد ذلك أسلم، قيل له أسلمت على ما أسلفت من خير. وأما ثمة أمر لعله الرابع، وهو أن ما اجتمع عليه الصحابة حجة لا يجوز مخالفتها، أو لا تجوز مخالفتها. قلنا لا يجوز ولا تجوز لأن المؤنث مجازي أو التأنيث مجازي. نعم، فما أجمع عليه الصحابة هو حجة لا يخالفه إلا جاهل أو ضال مضل داعية هوى. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على العقيدة، على التوحيد، تلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، وعلمهم ما يجب عليهم، وفقههم في دين الله. فما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين. وكذلك ثم ورث عنه أصحابه ذلك وبلغوه الأمة، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. وما اختلفت فيه الصحابة فهذا ينظر في دليله. نعم، فالعبرة بالدليل في أحكام الله سبحانه وتعالى. فالصحابة في الجملة يجوز عليهم الخطأ، لكنهم لن يجتمعوا على الضلال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وصحيح بشواهده ومتابعاته، ومنها لن تجتمع هذه الأمة على الضلال. صان الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن هذه الخصلة، لن يكون منهم اجتماع على ضلال. قد يزل شخص أو أشخاص، لكن اجتماع الجميع على الضلال فلا وكلا، وألف لا وكلا. نعم.
ثم ساق بسنده عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
هذا الحديث عند أهل السنة من الأصول، وإن كان خارج الصحيحين، فهو مروي عن الأربعة وأحمد. نعم، وقد أفاد أولا الموعظة، والموعظة هي التذكير الجامع للترغيب والترهيب، وهي لا تترك. واعلموا أن هذه المواعظ ليست هي ما يشبه أهازيج الصوفية أو الغناء، كما كان يفعله كثير من الناس ولا أدري الآن هم موجودون أو انقرضوا، عهد بهم بعيد، كأنه يغني. هذا لم يكن على عهد السلف حتى ولو أبكى. فالأعمال لا يحتج عليها بفعل البشر بل بالكتاب وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يزينون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزان، الميزانان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل قوله وإن لم يكن إماما من الأئمة، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. فمعاملة أهل السنة مع أئمتهم المشهود لهم بالإمامة والفضل فيما يأتي: أولا حفظ كرامته وصيانة عرضه والذب عنه بالقول والفعل، بالقول والفعل حسب الاستطاعة. وثانيا أنهم لا يتابعونه على زلته، لأن هذا دين الله، فلا يوافق قول كل قائل، بل الرد إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الكتاب هذا واضح، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد على شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. ويدل لما قلناه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له فأوصنا، فقال: ما سمعتم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله. أوصاهم بعدة أمور: تقوى الله. وما تقوى الله؟ تقوى الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور: فعل المأمورات، وترك المنهيات، واتقاء الشبهات. وهذه يوضحها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث نعم ثلاث مراتب التقوى، هذا هو معناها الشرعي. وأما معناها اللغوي من الوقاية، فالمرء يلبس في البرد يلبس ما قدر عليه من الثياب المتينة حتى يتقي شدة البرد، وفي الحر شدة الرمضاء يلبس الحذاء، وكذلك يلبس ثيابا بيضا ولا يلبس الملونة، لأن الثياب البيض تعكس الحرارة. نعم. ولهذا فإن رئاسة الحرمين أو الدولة في ممثلة في رئاسة شؤون الحرمين أحاط المسجد النبوي، ولا أدري عن المسجد الحرام، بالرخام الأبيض. نعم. فمن لبس الثياب البيض وصلى على هذا الرخام، وفي لغة العامة يقولها البلاط، فإنه لا يتأثر من ضربة الشمس إن شاء الله. لكن من لبس ثيابا ملونة فهذا عليه الخطر. نعم. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر، وهذا يجب أن تقيد في غير معصية الله وحسب الاستطاعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه فيقول لمن بيعه: فيما استطعت. نعم. وتضافرت الأدلة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وفي الحديث الصحيح حديث نسيته. لا لا غير لا 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 من كانت نعم 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 هذا نحو هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد رويته لكم بالمعنى لا اللفظ، وما اللفظ فقد غاب عني الآن. نعم نعم
بعد. ثم قال الشيخ فعليكم فإنهم يعيش منكم بعد في سير اختلاف.
هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأمة ستختلف اختلافا كثيرا، والاختلاف على ضربين: اختلاف له نصيب من النظر ويقال في موارد الاجتهاد، فهذا لا يجوز أن يثرب أحد الفريقين على الآخر فيه، والآخر اختلاف هو من الضلالة. نعم، وهذا هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، وقد قدمنا معنى هذا آنفا فلا نكرره. نعم.
بعد. ثم ساق بعض الأسانيد في ذلك، ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن الفريابي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه: وكل ضلالة في النار.
هذا الحديث يعني إشارة، أو هو مختصر منه بعض ألفاظه فيما هو معروف عند أهل السنة بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم تلا آية النساء وآية الأحزاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطبة الحاجة. ويلحظ أن كثيرا من الخطباء هدنا الله وإياهم سبيل الرشاد لا يعولون على هذه الخطبة، وكأنهم يستثقلون تكرارها. نقول لهم: لا وأصلحكم الله، لا تفعلوا هذا، كرروه على المسامع، هذه وحي. قلنا وحي لأن الله علمها نبيه صلى الله عليه وسلم، والوحي يجب الإيمان به واستعماله ولا يترك إلى غيره. نعم، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذه الخطبة مشتملة على ما يصلح حال الأمة ومآلها. نعم، وصية بتقوى الله، تحذير من أهل البدع والأهواء. نعم تابع. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله في تفسير التقوى، قال: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله، يعني عندك بصيرة تخشى عقاب الله. نعم.
قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
أعيد الحديث، أعيد الأثر.
إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
المشتبه ويقال المتشابه له معنيان، أحدهما المماثلة، فالقرآن يشبه بعضه بعضا، ليس فيه آية لا يعلمها العلماء كلهم أبدا، فإن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا ليتمسك به ويستعمل في الأوامر والنواهي، فآيات هذا الكتاب صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. المعنى الثاني للتشابه هو ما لا يعرف معناه إلا إذا رد إلى المحكم، فالقرآن منه ما هو محكم واضح بين، حتى العوام الذين لهم لب، يعني العوام الذين عندهم لب وكياسة وفطنة يفهمون، لأنهم جالسوا علماءهم وأخذوا عنهم، وليسوا بمرجع هؤلاء العوام، لا، لكنهم يدركون. نعم. فالحاصل أن القرآن من حيث الإحكام كله محكم، يعني متقن. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومن حيث المشابهة التي هي التماثل أو المماثلة، كله متشابه يشبه بعضه بعضا، فلا يخالف بعضه بعضا. نعم. وأهل الفقه يردون هذا إلى هذا، كما أنهم يردون المجمل إلى المفسر والعام إلى الخاص إلى غير ذلك. هذا عندما يظهر ما هو يظهر أنه متعارض، وليس هناك تعارض في نصوص الشرع، لأن التعارض هو التناقض، والمتعارضان لابد أن يسقط أحدهما الآخر، لكن هذا منزه عنه كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: قال أبو بكر الآجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله في شيء، قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما قاله الله في كتابه. قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، ثم فرض على الخلق طاعته في نيف 30 موضعا من كتابه. وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، وعشاء الآخرة 4؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين؟
نعم. ومثله الزكاة. نعم.
ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاه، ومن 5 من الإبل شاه، ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه، لا نعلم الحكم فيه إلا بسنن الرسول بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك.
خلاصة هذا: أولا أن بيان القرآن أو بيان ما فرض بيان القرآن يكون بصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من عارض السنة وأصر على أن لا يأخذ إلا من القرآن فهو إما جاهل، وهذا حقه علينا أن نعلمه حتى يستقيم، أو يهلك فتقام عليه الحجة. الثالث أمثلة. فالمثال الأول الصلاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نقيمها؟ هذا لولا بيان محمد صلى الله عليه وسلم لم نعرفها. والمثال الآخر في الزكاة. كيف عرف المسلمون الأنصبة، نصاب الإبل والبقر والغنم؟ كيف عرفوها ومن أين؟ ليس إلا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونكرر ما قدمناه، يعني الصحيحة، فالضعيفة لا تثبت بها الأحكام. نعم. وفي هذا رد على أهل الأهواء من الخوارج ومن لف لفهم. فالخوارج لا يعولون إلا على القرآن ولا يعولون على السنة، وقد قدمت لكم في جلسة البارحة حجتهم، وهي حجة عليلة بل ميتة. ألم يقل الله عز وجل: نزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ ومن البيان ما ذكرت أمثلته. وقد يكون البيان بالنسخ، تنسخ آية من كتاب الله، تنسخ آية من كتاب الله، والناسخ لها نعم ما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون قرآنا وقد تكون سنة، والسنة وحي كالقرآن، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به، وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ففعل الأوامر مبني على الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صلي قائما، وقد كانت به بواسير، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنبك. وتمام الحديث الذي قدمته آنفا: وما نهيتكم عنه ماذا؟ فانتهوا. فالأوامر مقيدة بالاستطاعة، هذا من رحمة الله عز وجل الواسعة وفضله العظيم، أنه لم يكلف عباده فوق طاقته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فيجب اجتنابها، تمام الحديث: وما نهيتكم عنه فانتهوا، يعني دعوه أبدا. نعم. وأمثلة هذا كثير، ولعلي بسطتها في غير هذا الموضع. نعم.
قال: وروي حديث عبيد الله، قال: وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا في أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل.
هذا من حجج الخوارج، وقد قدمت لكم ليلة البارحة أنهم لا يعولون على الحديث وذكرت لكم حجتهم العليلة بل الميتة بما يغني عن إعادة ذلكم هنا.
ثم ساق بسنده عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال له عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره.
وهذا الموقف القوي الرادع من عمران بن حصين رضي الله عنه ليس غريبا، فأهل السنة إذا رأوا من أحد شذوذا عن ما هو مستقر عندهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم يزجرونه حتى يستلوا ذلك من نفسه أو قلبه. ولهم سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة ثقيف مر حدثاء العهد بالإسلام أو حدثاء العهد بالكفر فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، مروا بسدرة يقال لها ذات أنواط، يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، النوط يعني التعليق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأولئكم يمثلون سدس المعسكر أو خمس المعسكر. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم حين نجاهم الله عز وجل وأهلك فرعون قالوا هذه المقالة. فإذا نظرنا إلى المقالتين فإنهما في اللفظ متغايرتان، فأصحاب موسى قالوا يا موسى، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله. أصحاب موسى قالوا اجعل لنا آلهة، أصحاب محمد قالوا ماذا؟ اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المقالتين لأن المؤدى واحد، نهاية الطريق واحد، الشرك بالله عز وجل. نعم
بعد. نعم. ثم ساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.
الجديد قال عندنا
نعم
هنا هو هذا الخبر عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ذلكم الرجل، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، لما قال قائل: دعونا من هذا، كانوا يتذاكرون الحديث، وهذا فيه حافز لكم يا معشر طلاب العلم من المسلمين والمسلمات، تذاكروا العلم، إذا جلستم مجلسا ليكن مجلسكم في حديث وآية حتى تستنبطوا الأحكام من أدلتها الشرعية من نص أو إجماع. فانظروا ماذا قال هذا الصحابي، قال: إنك أحمق، ثم استدل وهو مكرر، فالله يحكم يذكر والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر، وهذا وذا كلاهما من الله سبحانه وتعالى، كلاهما من الله ليس من عنده صلى الله عليه وسلم شيء. وها هنا مسألة يجب التنبيه عليها: هل يجتهد النبي؟ الجواب: قد يجتهد النبي، واجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال ثلاث، إحداها أن يوافقه الوحي، ينزل الوحي بوفاقه، هذا شرع لا مرية فيه. الثاني أن يسكت عنه الوحي فلا ينزل منه شيء، فلا ينزل فيه شيء. وهذا إقرار من الله لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده. الثالث ما ينزل الوحي بخلافه، قلت هذا إقرار من الله عز وجل والله لا يقر نبيه على باطل. الثالث ما ينزل الوحي بخلافه كما حدث منه صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فالقرآن نزل بخلاف ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم، والقصة طويلة، وهذا في غزوة بدر. نعم.
ثم قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدل، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله.
هذا في المعنى مكرر ما قبله، العبرة بآية التنزيل الكريم وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليها السلف الصالح، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سار سيرهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين إلى هذا اليوم. نعم. والإمام مالك رحمه الله سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر. فسكت الإمام رحمه الله ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني شدة العرق، لأن السؤال غريب. السائل قال: كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، والكيفية لم تذكر في كتاب ولا في سنة صحيحة. ثم قال بعد ذلك: وما أراك إلا ضالا أخرجوه، طرده. لم يقل هذا حرام عليك، كيف تقول هذا يا أخي؟ لا، بالقوة أخرجه من الدرس. وما أراك إلا ضالا. نعم. فالواجب على أهل العلم والإيمان والتقى أن يستعملوا مع المخالفين هذا، إلا استثناءات ذكرتها لكم في جلسة البارحة فلا نعيدها هنا.
ثم ساق بسنده إلى أيوب رحمه الله قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون.
هذا من أئمة التابعين أو بعدهم، أبو قلابة الجرمي رحمه الله. نعم. حذر من أهل الأهواء وذكر علة التحذير، وهذه العلة تشتمل على شيئين: أولا المتابعة، عبر عنها بالغمس، يعني يغمسوكم في باطلهم أو بدعته أو بدعهم، وقد علم أن الخلطة مؤثرة، الخلطة مؤثرة. قال الشاعر: واختر قرينك وصف فيه مفاخرا، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. الكير هو الذي كان يعرف عندنا المنفخ، ينفخون به على النار حتى تشتعل. نعم. فيطبخون عليها ما يريدون، يسخنون بها ما يريدون. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. قال: فبائع المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، أو تجد منه ريحا طيبا، أو تبتاع منه، يعني تشتري منه. ثلاثة أمور كلها جميلة في مجالسة أهل الدين والإيمان. شبههم هذا التشبيه البليغ ببيع المسك ونافخ الكير، هؤلاء هم أهل الأهواء. إما نعم، إما أن يحرق ثيابك، أو تجد منه ريحا نتنا، فاحذروا يا معاشر المسلمين والمسلمات من طلاب العلم أهل الأهوى، ولا تغتروا بلحن كلامهم، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان بعضهم عنده حذق في الكلام وبراعة وطلاقة، فإن هؤلاء إما أن يلبسوا على الناس ما يعرفون من دين الله، أو يجروهم إلى الباطل. وقد شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالمنافقين، قال: وإذا جاءوكم سلقوكم بألسنة حداد. هكذا المنافقون، فاحذروا لا يغرنكم شقشقة الكلام وزخرفته، لتكن طلبتكم من يقول قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال أهل العلم والإيمان من بعدهم. وبهذا نكتفي.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختار في أصول السنة لابن البناء رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 38 و400 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
ساق بسنده إلى يوسف بن أصباط رحمه الله، يقول: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة ثمانية عشرة طائفة، فذلك 72 فرقة، والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الناجية. ورواه الآجري عن أبي بكر بن أبي داود.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأولا يوسف بن أصباط رحمه الله الذي أعرف عنه أنه فيه كلام يغرب ويخطئ كثيرا، لكن الأثر صحيح بالمتابعات والشواهد. ثانيا، عدد الفرق الهالكة، الفرق الهالكة وإن كانت إسلامية لكنها هلكت بسبب البدع والضلالات التي أشربتها. ثالثا، الفرقة الناجية، وهذه هي الفرقة 73 من الفرق الإسلامية. فالفرق الإسلامية عامة: فساق ومبتدعة إلى غير ذلك، لكن ليس فيها فرقة كافرة. فالكفار لا يعدون ضمن الفرق الإسلامية، بل هي خارجها. والفرقة الناجية هي السالمة من الهلكة في الدنيا من الهلكة في الدنيا بالفتن والضلالات الموبقة في النار، وهي كذلك ناجية في الآخرة، ويقال لها الطائفة المنصورة، ويقال لهم أهل السنة والجماعة. والأحاديث فيها، يعني في ذكرها، إن لم تكن متواترة تواترا معنويا فهي مستفيضة. نعم. وإن أصاب بعضهم النار بسبب ذنوبهم فإن مآلهم إلى الجنة. فأهل النار أو الداخلون في النار قسمان، قسم هم أهلها لا يحيون فيها ولا يموتون، هؤلاء هم الكفار، وأناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم فيميتهم الله إماتة ثم يخرجهم منها سبحانه وتعالى، وهذا تكلمنا عليه أمس وعرجنا عليه اليوم، عرجنا عليه هذه الليلة. نعم.
قال: وروى الآجري الحديث تفترق من طرق، وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ثم ذكر أمة عيسى فقرأ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآيتين. قال: ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري:
أقول أولا، أو في هذا الحديث أولا، بيان من هداهم الله سواء السبيل من أهل الكتابين. نعم، من هم على ملة عيسى أو على ملة موسى، وهاتان مسلمتان، ولهذا أثنى الله عليهما. وثانيا، هذه الأمة هي أفضل الأمم وأكثر أهل الجنة منهم، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وفي الحديث منقبة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه المنقبة فيما استدل به من كتاب الله عز وجل على فضل هذه الأمم، أمة موسى وأمة عيسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يعني هؤلاء الأنبياء، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضلها وأكثرها. في الحديث الصحيح: أنتم أكرم هذه الأمة، أنتم توفون 70 أمة. نعم. تابع.
قال الآجري: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
هذه عدة أمور ينال بها العبد الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذه الأمور أحدها الحذر من أهل الأهواء، أهل البدع، فإنهم قوم سوء ولا يخالطهم أحد إلا افتتن. قال أحد العلماء في من يخالط المبتدعة، قال: إنه لن يخطئك منه 1 من 2، إما أن يفتنك فتتابعه. نعم، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يدخل عليك من بدعته فتلزم قلبك، فمتى تفارق قلبك؟ وبهذا يعلم ما قدمناه أن الفرق الضالة رفاق سوء. نعم، فيجب الحذر منهم. ومما تضمنه هذا الأثر المرجئة، والمرجئة مرجئتان: أولا الإرجاء معناه في اللغة التأخير، أرجأ الشيء أخره عن وقته، وفي الاصطلاح تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة الأولى الجهمية وهي الأم، وقاعدتهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، هذا خطأ. نعم، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. الثانية مرجئة الفقهاء، وهؤلاء وإن كانوا أخف من مرجئة الجهمية لكنهم مبتدعة، وإمامهم حماد بن أبي سليمان. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: باب الحث على التمسك بكتاب الله. وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة.
تأملوا هذه الأمور التي ترجم عليها المصنف رحمه الله. أولها التمسك بالكتاب والسنة، والتمسك واللزوم بمعنى واحد، ويقال الاستمساك أيضا. فالعصمة في هذين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصود السنة الصحيحة، سواء كانت هذه السنة من المتواتر لفظا أو معنى، أو من الأحاد التي صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقدمون لم يجري على ألسنتهم أحاد ومتواتر، بل يقولون حديث صحيح موجب للعمل وحديث ضعيف. نعم، فالحديث عندهم ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. هذه بحثها في أصول الحديث وهو المصطلح. نعم،
ساق بسند.
الثاني ترك الجدال. فأهل السنة ليس من عادتهم الجدل، واعلموا أن الجدل جدلان: جدل يسمى جدلا من باب التسامح في العبارة، وهذا هو قد يجلس فيه عالمان أو أكثر، وكل يعرض ما يستدل له على مذهبه وما يراه. الثاني جدل بمعنى الفتل بالقوة إلى ما يراه، وقد يصحبه سباب وشتائم وعبارات تجهيلية، وهذا هو المذموم، هذا طريق أهل الهوى. الثالث في الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، فإن من زلت به القدم من هذه الصفوة رضي الله عنها فوقع في ردة ثم بعد ذلك أسلم، قيل له: أسلمت على ما أسلفت من خير. وثمة أمر لعله الرابع، وهو أن ما اجتمع عليه الصحابة حجة لا يجوز مخالفتها، أو لا تجوز مخالفتها. قلنا لا يجوز ولا تجوز لأن المؤنث مجازي أو التأنيث مجازي. نعم، فما أجمع عليه الصحابة هو حجة لا يخالفه إلا جاهل أو ضال مضل داعية هوى. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على العقيدة، على التوحيد، تلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، وعلمهم ما يجب عليهم، وفقههم في دين الله. فما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى بلغ البلاغ المبين. وكذلك ثم ورث عنه أصحابه ذلك وبلغوه الأمة، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. وما اختلفت فيه الصحابة فهذا ينظر في دليله. نعم، فالعبرة بالدليل في أحكام الله سبحانه وتعالى. فالصحابة في الجملة يجوز عليهم الخطأ، لكنهم لن يجتمعوا على الضلال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وصحيح بشواهده ومتابعاته، ومنها لن تجتمع هذه الأمة على الضلال. صان الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن هذه الخصلة، لن يكون منهم اجتماع على ضلال. قد يزل شخص أو أشخاص، لكن اجتماع الجميع على الضلال فلا وكلا، وألف لا وكلا. نعم.
ثم ساق بسنده عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
هذا الحديث عند أهل السنة من الأصول، وإن كان خارج الصحيحين فهو مروي عن الأربعة وأحمد، نعم، وقد أفاد أولا الموعظة، والموعظة هي التذكير الجامع للترغيب والترهيب، وهي لا تترك. واعلموا أن هذه المواعظ ليست هي ما يشبه أهازيج الصوفية أو الغناء كما كان يفعله كثير من الناس، ولا أدري الآن هم موجودون أو انقرضوا، عهد بهم بعيد، كأنه يغني. هذا لم يكن على عهد السلف حتى ولو أبكى، فالأعمال لا يحتج عليها بفعل البشر بل بالكتاب وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يزينون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذلكم الميزان، الميزانان هما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل قوله وإن لم يكن إماما من الأئمة، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. فمعاملة أهل السنة مع أئمتهم المشهود لهم بالإمامة والفضل فيما يأتي: أولا حفظ كرامته وصيانة عرضه والذب عنه بالقول والفعل، بالقول والفعل حسب الاستطاعة. وثانيا أنهم لا يتابعونه على زلته، لأن هذا دين الله، فلا يوافق قول كل قائل، بل الرد إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الكتاب هذا واضح، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد على شخصه في حياته وعلى وإلى سنته بعد مماته. ويدل لما قلناه جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له فأوصنا، فقال: ما سمعتم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله. أوصاهم بعدة أمور: تقوى الله. وما تقوى الله؟ تقوى الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور: فعل المأمورات، وترك المنهيات، واتقاء الشبهات. وهذه يوضحها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث، نعم، ثلاث مراتب التقوى، هذا هو معناها الشرعي. وأما معناها اللغوي من الوقاية، فالمرء يلبس في البرد يلبس ما قدر عليه من الثياب المتينة حتى يتقي شدة البرد، وفي الحر شدة الرمضاء يلبس الحذاء، وكذلك يلبس ثيابا بيضا ولا يلبس الملونة. لأن الثياب البيض تعكس الحرارة. نعم. ولهذا فإن رئاسة الحرمين أو الدولة في ممثلة في رئاسة شؤون الحرمين أحاطوا المسجد النبوي ولا أدري عن المسجد الحرام بالرخام الأبيض. نعم. فمن لبس الثياب البيض وصلى على هذا الرخام وفي لغة العامة يقولها البلاط فإنه لا يتأثر من ضربات الشمس إن شاء الله، لكن من لبس ثيابا ملونة فهذا عليه الخطر. نعم. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر، وهذا يجب أن تقيد في غير معصية الله وحسب الاستطاعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه فيقول لمن بيعه فيما استطعت. نعم. وتضافرت الأدلة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وفي الحديث الصحيح الحديث نسيته، لا غير من كانت نعم هذا نحو هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد رويته لكم بالمعنى لا اللفظ، وما اللفظ فقد غاب عني الآن. نعم.
بعد. ثم قال الشيخ فعليكم فإنهم يعيش منكم بعد في سير اختلاف،
هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأمة ستختلف اختلافا كثيرا، والاختلاف على ضربين، اختلاف له نصيب من النظر ويقال في موارد الاجتهاد، فهذا لا يجوز أن يثرب أحد الفريقين على الآخر فيه، والآخر اختلاف هو من الضلالة. نعم. وهذا هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. وقد قدمنا معنى هذا آنفا فلا نكرره. نعم.
بعد. ثم ساق بعض الأسانيد في ذلك، ثم ساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن الفريابي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه: وكل ضلالة في النار.
هذا الحديث يعني إشارة، أو هو مختصر منه بعض ألفاظه فيما هو معروف عند أهل السنة بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم تلا آية النساء وآية الأحزاب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطبة الحاجة. ويلحظ أن كثيرا من الخطباء هدنا الله وإياهم سبيل الرشاد لا يعولون على هذه الخطبة، وكأنهم يستثقلون تكرارها، نقول لهم: لا وأصلحكم الله، لا تفعلوا هذا، كرروه على المسامع، هذه وحي. قلنا وحي لأن الله علمها نبيه صلى الله عليه وسلم، والوحي يجب الإيمان به واستعماله ولا يترك إلى غيره، نعم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هذه الخطبة مشتملة على ما يصلح حال الأمة ومآلها. نعم، وصية بتقوى الله، تحذير من أهل البدع والأهواء. نعم، تابع. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله في تفسير التقوى، قال: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله، يعني عندك بصيرة تخشى عقاب الله. نعم.
قال: وروي عن عمر، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
أعيد الحديث، أعيد الأثر.
إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
المشتبه ويقال المتشابه له معنيان، أحدهما المماثلة، فالقرآن يشبه بعضه بعضا، ليس فيه آية لا يعلمها العلماء كلهم أبدا، فإن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا ليتمسك به ويستعمل في الأوامر والنواهي، فآيات هذا الكتاب صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. المعنى الثاني للتشابه هو ما لا يعرف معناه إلا إذا رد إلى المحكم، فالقرآن منه ما هو محكم واضح بين، حتى العوام الذين لهم لب، يعني العوام الذين عندهم لب وكياسة وفطنة يفهمون، لأنهم جالسوا علماءهم وأخذوا عنهم، وليسوا بمرجع هؤلاء العوام، لا، لكنهم يدركون. نعم. فالحاصل أن القرآن من حيث الإحكام كله محكم، يعني متقن. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومن حيث المشابهة التي هي التماثل أو المماثلة، كله متشابه يشبه بعضه بعضا، فلا يخالف بعضه بعضا. نعم. وأهل الفقه يردون هذا إلى هذا، كما أنهم يردون المجمل إلى المفسر، والعام إلى الخاص، إلى غير ذلك. هذا عندما يظهر ما هو يظهر أنه متعارض، وليس هناك تعارض في نصوص الشرع، لأن التعارض هو التناقض، والمتعارضان لابد أن يسقط أحدهما الآخر، لكن هذا منزه عنه كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: قال أبو بكر الآجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله في شيء، قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما قاله الله في كتابه. قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآية. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه. وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وعشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين ومثله الزكاة أين تجد في كتاب الله من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاه، ومن 5 من الإبل شاه، ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا نعلم الحكم فيه إلا بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء، علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك.
خلاصة هذا: أولا، أن بيان القرآن أو بيان ما فرض بيان القرآن يكون بصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من عارض السنة وأصر على أن لا يأخذ إلا من القرآن فهو إما جاهل، وهذا حقه علينا أن نعلمه حتى يستقيم، أو يهلك فتقام عليه الحجة. الثالث أمثلة. فالمثال الأول الصلاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نقيمها؟ هذا لولا بيان محمد صلى الله عليه وسلم لم نعرفها. والمثال الآخر في الزكاة. كيف عرف المسلمون الأنصبة، نصاب الإبل والبقر والغنم، كيف عرفوها ومن أين؟ ليس إلا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونكرر ما قدمناه، يعني الصحيحة، فالضعيفة لا تثبت بها الأحكام. نعم. وفي هذا رد على أهل الأهواء من الخوارج ومن لف لفهم. فالخوارج لا يعولون إلا على القرآن، ولا يعولون على السنة، وقد قدمت لكم في جلسة البارحة حجتهم، وهي حجة عليلة بل ميتة. ألم يقل الله عز وجل: نزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومن البيان ما ذكرت أمثلته. وقد يكون البيان بالنسخ، تنسخ آية من كتاب الله. والناسخ لها، نعم، ما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون قرآنا وقد تكون سنة، والسنة وحي كالقرآن، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به، وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ففعل الأوامر مبني على الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صلي قائما، وقد كانت به بواسير، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنبك. وتمام الحديث الذي قدمته آنفا: وما نهيتكم عنه ماذا؟ فانتهوا. فالأوامر مقيدة بالاستطاعة، هذا من رحمة الله عز وجل الواسعة وفضله العظيم أنه لم يكلف عباده فوق طاقته، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فيجب اجتنابها، تمام الحديث. وما نهيتكم عنه فانتهوا، يعني دعوه أبدا. نعم، وأمثلة هذا كثير، ولعلي بسطتها في غير هذا الموضع. نعم.
قال وروي حديث عبيد الله، لقال وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا في أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل.
هذا من حجج الخوارج، وقد قدمت لكم ليلة البارحة أنهم لا يعولون على الحديث، وذكرت لكم حجتهم العليلة بل الميتة بما يغني عن إعادة ذلكم هنا.
ثم ساق بسنده عن عمران بن حصين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله، فقال له عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره.
وهذا الموقف القوي الرادع من عمران بن حسين رضي الله عنه ليس غريبا، فأهل السنة إذا رأوا من أحد شذوذا عن ما هو مستقر عندهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم يزجرونه حتى يستلوا ذلك من نفسه أو قلبه. ولهم سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في غزوة ثقيف مر حدثاء العهد بالإسلام أو حدثاء العهد بالكفر، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، مروا بسدرة يقال لها ذات أنواط يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، النوط يعني التعليق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأولئكم يمثلون سدس المعسكر أو خمس المعسكر. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم حين نجاهم الله عز وجل وأهلك فرعون قالوا هذه المقالة. فإذا نظرنا إلى المقالتين فإنهما في اللفظ متغايرتان، فأصحاب موسى قالوا يا موسى، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله. أصحاب موسى قالوا اجعل لنا آلهة، أصحاب محمد قالوا ماذا؟ اجعل لنا ذات أنواط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المقالتين لأن المؤدى واحد، نهاية الطريق واحد، الشرك بالله عز وجل. نعم
بعد. نعم. ثم ساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم
الجديد
قال
عندنا
نعم
هنا هو هذا الخبر عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ذلكم الرجل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، لما قال قائل دعونا من هذا كانوا يتذاكرون الحديث، وهذا فيه حافز لكم يا معشر طلاب العلم من المسلمين والمسلمات. تذاكروا العلم، إذا جلستم مجلسا ليكن مجلسكم في حديث وآية حتى تستنبطوا الأحكام من أدلتها الشرعية من نص أو إجماع. فانظروا ماذا قال هذا الصحابي، قال إنك أحمق، ثم استدل وهو مكرر. فالله يحكم يذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر، وهذا وذا كلاهما من الله سبحانه وتعالى، كلاهما من الله، ليس من عنده صلى الله عليه وسلم شيء. وها هنا مسألة يجب التنبيه عليها، هل يجتهد النبي؟ الجواب قد يجتهد النبي، واجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال ثلاث. إحداها أن يوافقه الوحي، ينزل الوحي بوفاقه، هذا شرع الأمر يتفي. الثاني أن يسكت عنه الوحي فلا ينزل منه شيء، فلا ينزل فيه شيء، وهذا إقرار من الله لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده. الثالث ما ينزل الوحي بخلافه، فقلت هذا إقرار من الله عز وجل، والله لا يقر نبيه على باطل. الثالث ما ينزل الوحي بخلافه كما حدث منه صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فالقرآن نزل بخلاف ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم، والقصة طويلة، وهذا في غزوة بدر. نعم.
ثم قال لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدل، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله عز وجل، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله.
هذا في المعنى مكرر ما قبله، العبرة بآية التنزيل الكريم وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليها السلف الصالح، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من سار سيرهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين إلى هذا اليوم. نعم. والإمام مالك رحمه الله سأله سائل فقال يا أبا عبد الله، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر. فسكت الإمام رحمه الله ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني شدة العرق، لأن السؤال غريب. السائل قال كيف استوى، سأل عن الكيفية، والكيفية لم تذكر في كتاب ولا في سنة صحيحة. ثم قال بعد ذلك وما أراك إلا ضالا أخرجوه، طرده، لم يقل هذا حرام عليك، كيف تقول هذا يا أخي، لا، بالقوة أخرجه من الدرس، وما أراك إلا ضالا. نعم. فالواجب على أهل العلم والإيمان والتقى أن يستعملوا مع المخالفين هذا، إلا استثناءات ذكرتها لكم في جلسة البارحة فلا نعيدها هنا.
ثم ساق بسنده إلى أيوب رحمه الله قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون.
هذا من أئمة التابعين أو بعدهم، أبو قلابة الجرمي رحمه الله. نعم. حذر من أهل الأهواء وذكر علة التحذير، وهذه العلة تشتمل على شيئين، أولا المتابعة، وعبر عنها بالغمس، يعني يغمسوكم في باطلهم أو بدعته أو بدعهم، وقد علم أن الخلطة مؤثرة، الخلطة مؤثرة، قال الشاعر واختر قرينك واصطفيه مفاخرا فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأبلغ من هذا قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. الكير هو الذي كان يعرف عندنا منفخ ينفخون به على النار حتى تشتعل. نعم. فيطبخون عليها ما يريدون، يسخنون بها ما يريدون. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. قال: فبائع المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، أو تجد منه ريحا طيبا، أو تبتاع منه يعني تشتري منه. ثلاثة أمور كلها جميلة في مجالسة أهل الدين والإيمان. شبههم هذا التشبيه البليغ ببيع المسك ونافخ الكير، هؤلاء هم أهل الأهواء. إما نعم إما أن يحرق ثيابك، أو تجد منه ريحا نتنا. فاحذروا يا معاشر المسلمين والمسلمات من طلاب العلم أهل الأهواء، ولا تغتروا بلحن كلامهم، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان بعضهم عنده حذق في الكلام وبراعة وطلاقة، فإن هؤلاء إما أن يلبسوا على الناس ما يعرفون من دين الله، أو يجروهم إلى الباطل. وقد شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالمنافقين، قال: وإذا جاءوكم سلقوكم بألسنة حداد. هكذا المنافقون. فاحذروا لا يغرنكم شقشقة الكلام وزخرفته، لتكن طلبتكم من يقول قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال أهل العلم والإيمان من بعدهم. وبهذا نكتفي.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.